الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا الرابع من مجالس مسائل في الصيام، والصيام كما تعلمون هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى. فما هذه المفطرات التي يجب على الصائم أن يمسك عنها وأن يجتنبها حال صيامه؟ والمفطرات تنقسم إلى قسمين: مفطرات مجمع عليها، أجمع أهل العلم على أنها تفطر الصائم، وهناك مفطرات مختلف فيها. فالمفطرات المجمع عليها الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، والمختلف فيها كالقيء والحجامة والإمناء بمباشرة. فسنتكلم عن الأكل والشرب وذكر هذه المفطرات المختلف فيها، ثم نؤخر الكلام على الجماع بعد ذكرها. الأكل والشرب هذان الأمران مفطران بالكتاب والسنة والإجماع، فالله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله عز وجل الأكل والشرب في ليالي رمضان حتى يتبين لنا الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، يعني حتى يتبين لنا بياض النهار من سواد الليل، والمعنى إذا دخل وقت الفجر وجب علينا أن نمسك، وجب علينا أن نمسك عن الطعام والشراب ثم نتم الصيام، أي هذا الإمساك إلى الليل، إلى دخول الليل بغروب الشمس. فدلت الآية على إباحة الأكل والشرب في ليالي رمضان وعلى المنع من ذلك في نهار رمضان. ومن نعمة الله جل وعلا أن الله عز وجل أباح لنا الأكل والشرب في ليالي رمضان، وكان قبل ذلك في أول فرض الصيام، كان من نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الليلة التي بعدها، كان من نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الليلة التي بعدها، كان هذا الحكم في أول فرض الصيام. ثم نسخ هذا الحكم بقول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. جاء في حديث البراء عند البخاري أنه ذكر أن الناس كانوا إذا ناموا حرم عليهم الطعام والشراب إلى الليلة التي بعدها، وأن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان يعمل في النهار، فلما جاء وقت الإفطار قال لامرأته: هل عندك من طعام؟ قالت: لا، ولكن أطلب لك. فلما ذهبت غلبته عيناه من شدة التعب فنام، فلما جاءت وجدته قد نام فقالت: خيبة لك. فأصبح صائما، نام حرم عليه الأكل والشرب فأصبح ممسكا، فغشي عليه في أثناء النهار، يعني أغمي عليه من شدة التعب، فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هكذا أيضا قوله عز وجل: وكلوا واشربوا إلى آخر الآيات. والمراد بقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث أي الجماع، أي يحل لكم في ليالي رمضان مجامعة نسائكم وإتيان نسائكم، وكان قبل ذلك محرم. فكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يختانون أنفسهم، أي أنهم ينامون ثم يأتون نساءهم فعفى الله عز وجل عنهم بإباحة الجماع في ليالي رمضان. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود أن حرمة الأكل والشرب الجماع كان على من صلى العتمة، أي صلى العشاء، على من صلى العشاء، ولا تعارض بين حديث ابن عباس وحديث البراء كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإن حديث ابن عباس يحمل على ماذا؟ الغلبة، يعني أن العشاء من صلى العشاء فيغلب على الظن أنه ينام بعدها، لكن المعتبر في التحريم كان على من نام، ونسخ هذا الحكم كما علمنا. وجاء كذلك في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. هذا الحديث منطوقه أن من تناول شيئا من الأكل أو الشراب في نهار رمضان أو في نهار صيامه وهو ناسي أنه صائم أن صومه صحيح. مفهوم المخالفة أن من تناول شيء من الأكل والشرب وهو ذاكر أن صومه ليس بصحيح، وأن الحكم يختلف، فمن أكل أو شرب وهو ذاكر عالم مختار فإن صومه يفسد. وأجمع أهل العلم كما سمعنا على أن الأكل والشرب في نهار الصيام مبطل له. وتأتي مسألة هنا وهو يلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناه، ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل المغذيات الإبر المغذية، هذه تلحق بالأكل والشرب لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، ولهذا تجد المريض ربما يبقى أيام أو أشهر أو سنين وهو يغذى عبر هذه المغذيات، هي تقوم مقام الطعام والشراب. وعلى هذا فلو استعملها الصائم في نهار صيامه فإنه يفطر بذلك لأنه يعتبر قد أكل وشرب. وإن كان يعني دخول هذه المغذيات عن غير طريق الفم والأنف اللذان هما المنفذان المعتادان للطعام والشراب، هما الفم والأنف، لكن إذا دخل شيء من غير هذين الطريقين وهو في معنى الأكل والشرب فإنه يلحق بالأكل والشرب. تأتي مسألة لو أكل إنسان شيئا غير معتاد أكله مثل الحصى والتراب الخرز ونحو ذلك، هل يفطر بذلك أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يفطر بذلك. لماذا؟ لأنه أدخل هذه الأشياء من المنفذ المعتاد للأكل وهو الفم، ويقال أكل حصى وأكل تراب وأكل خرز إذا يسمى أكل، وعلى هذا فيحصل به الفطر. طبعا هذا إذا حصل منه عمدا. مسألة أخرى، استعمال القطر، استعمال القطر، قد يحتاج المريض أن يستعمل قطرات في أثناء صيامه، فما حكم هذه القطر؟ فالجواب نقول إذا كانت هذه القطر تستعمل عن طريق الأنف، أما إذا كانت عن طريق الفم فلا إشكال أنها مفطرة إذا وصلت إلى الجوف، وهكذا أيضا إذا استعملت عن طريق الأنف، قطرات الأنف إذا استعملت في أثناء الصيام ووصلت إلى الجوف فإنها تفطر. لماذا؟ لأن الأنف منفذ للطعام والشراب. ويدل على ذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الاستنشاق أي أن يدخل الماء إلى داخل الأنف بقوة، يسحب الماء إلى داخل الأنف بقوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا كنت صائما فلا تبالغ. قال أهل العلم: وذلك خشية أن يدخل الماء من الأنف فيصل إلى الجوف، فيصل إلى الجوف، فدل هذا على أن الأنف منفذ. ولهذا كثير من المرضى الذي لا يستطيع الطعام ربما يدخل له الطعام عن طريق الأنف، يدخل له الطعام عن طريق الأنف. فعلى هذا لو استعمل هذه القطر عن طريق الأنف ووصلت إلى الجوف فإنه يفطر بذلك. أما القطر التي تستعمل في العين والأذن، قد يحتاج كذلك المريض أن يستعمل قطرات في عينه، في عينيه أو في أذنيه، فهل تفطر؟ الجواب لا، قطرات العين وكذلك الأذن لا تفطر، لأن الأذن والعين ليس بمنفذ للطعام والشراب، العين والأذن ليس بمنفذ للطعام والشراب. وهكذا نأتي إلى ذكر مسألة الكحل، مسألة الكحل، هل يجوز للصائم أن يكتحل في أثناء صيامه في عينيه؟ في هذا أيضا هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز، يجوز للصائم أن يكتحل في عينيه وإن وجد طعم الكحل في حلقه فلا يضر، لأن العين ليست منفذ للطعام، العين ليست منفذ للطعام. وما جاء في الحديث فليتقه الصائم أي في الكحل فإنه ضعيف لا يصح، أحاديث الواردة في الكحل في منع الصائم من الكحل حال صيامه ضعيفة لا تصح، والأصل هو الجواز. طيب نأتي إلى مسألة مما أي من الفطرات التي اختلف فيها أهل العلم، القي، والقي هو خروج ما في المعدة إلى خارج الفم، ونسميه بلغتنا الدارجة بالطراش أو القذاف، هل يفطر الصائم إذا حصل منه القي؟ نقول القي على حالتين، الحالة الأولى أن يخرج منه من غير تعمد، أن يخرج الطراش من الصائم من غير أن يتعمد، تثور نفسه فيخرج ما في معدته من غير أن يتعمد ذلك، فهذا لا يؤثر في الصيام باتفاق أهل العلم، خروج القي من غير تعمد لا يفطر الصائم باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أن يتعمد القي، أن يتعمد القي، ربما يشعر بشيء في بطنه فيريد أن يخرج ما في بطنه فيتعمد أن يقي، يشم شيء يزيد الإثارة في بطنه ونفسه حتى يتقيأ، أو يدخل أصبعه في حلقه فيخرج ما في بطنه. فإذا تعمد القي ذهب جماعة من أهل العلم، ذهب جماعة من أهل العلم بل هو قول الجمهور إلى أنه يفطر بذلك، إذا تعمد القي أنه يفطر بذلك. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القي يعني غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. من تعمد القي فعليه القضاء، معنى ذلك أنه يفطر، أنه يفطر بذلك. وهكذا أيضا استدلوا بحديث أبي الدرداء عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. وذهب جماعة آخرون ومنهم ابن عباس وابن مسعود وغيره من الصحابة من أهل العلم إلى أن القي لا يفطر الصائم، أنه لا يفطر الصائم حتى لو تعمد إخراجه. لماذا؟ قالوا: لأنه لا دليل صحيح يدل على الفطر بالقي. وأجابوا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن الصحيح أنه موقوف، أنه موقوف على أبي هريرة ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رواه الترمذي وأبو داود. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن روى الحديث نقل عن الإمام البخاري أنه قال غير محفوظ، حيث أبي هريرة هذا غير محفوظ، وهكذا أعله ابن عدي. وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس من هذا شيء. قال الإمام الخطابي أي ليس بمحفوظ. وكذلك أعله النسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم من أهل العلم أعلوا هذا الحديث. إذا الحديث ضعيف لا يصح. وأما حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فهو أيضا مختلف في صحته كما قال الإمام البيهقي رحمه الله، وعلى صحته فلا يدل على الفطر، لأن هذا مجرد فعل، قاء فأفطر هذا مجرد فعل، يعني يحتمل أنه قاء فتعب فأفطر من أجل ذلك، وهذا جائز أن الإنسان إذا قاء فشعر بالتعب فهو في حكم المريض، له أن يفطر ثم يقضي هذا اليوم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر هذا لا يدل على وجوب الفطر، لا يدل على وجوب الفطر بالقي. وعلى هذا فالصحيح أن القي لا يفطر، لكن مع ذلك لا ينبغي للصائم أن يتعمد القي، لا ينبغي له أن يتعمد القي حتى يوقع نفسه في الحرج. لكن لو حصل منه القي من غير عمد ثم شعر بالتعب والضعف فلا بأس أن يفطر ويكون في حكم المريض. كذلك أيضا مما اختلف فيه أهل العلم الحجامة، الحجامة في أثناء الصيام. والحجامة كما نعلم هي شرط ظاهر الجلد لإخراج الدم، شرط ظاهر الجلد لإخراج الدم. أيضا هذا المفطر اختلف فيه أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم، فذهب من بعض أهل العلم والإمام أحمد رحمه الله إلى أن الحجامة تفطر، واستدل بحديث شداد بن أوس عند النسائي وأبي داود وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث مختلف في صحته، وصحه جماعة من الأئمة كالبخاري ومن المديني وغيرهم، وبعضهم أعله كأبي حاتم، لكن على فرض صحته هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. لماذا أفطر الحاجم؟ قال أهل العلم: كانت الحجامة في ذاك الزمان بشفط يشفط الحاجم الهواء بفمه حتى يتجمع الدم، فربما إذا شفط يدخل شيء من الدم في أثناء شفطه فيصل إلى حلقه ثم يصل إلى جوفه فيفطر بذلك، والمحجوم بسبب خروج الدم، بسبب خروج الدم وما يصيبه من ذلك من ضعف. ولهذا قال أهل العلم ممن قال بالفطر بالحجامة: لو كانت الحجامة بآلة لا يعني يشفط فيها الحاجم شيء من الدم فلا يفطر الحاجم وإنما يفطر المحجوم فقط. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر، إلى أن الحجامة لا تفطر. واختصارا نقول بأن الحجامة لا تفطر وهو الصحيح، وأن أحاديث الفطر بالحجامة منسوخة، منسوخة بأحاديث الرخصة، منسوخة بأحاديث الرخصة، مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند النسائي وابن خزيمة وغيرهما، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص بالحجامة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص بالحجامة. ومعلوم أن الرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، الرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة أي بعد منع، يأتي المنع ثم تأتي الرخصة، فقوله رخص معنى أن هذا بعد المنع من الحجامة فيكون ناسخا للمنع منها. وبعض الحفاظ عل هذا الحديث بالوفاء كأبي حاتم، وهو وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لأن الترخيص لا يكون إلا من جهة الشرع، فقوله رخص هذا معناه أنه أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي له التشريع عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ما جاء عند أبي داود عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، معنى هذا أن الحجامة لم تحرم وإنما نهي عنها نهي تنزيه وكراهة لما قد يحصل للمحجوم من ضعف بسبب الحجامة فيضطره ذلك إلى الفطر. وهكذا أيضا ما جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف، قال: لا إلا من أجل الضعف. فالخلاصة أن الفطر بالحجامة منسوخ بأحاديث الرخصة، وعلى هذا لو احتجم الصائم وهو صائم فصومه صحيح، لكن الأفضل لمن أراد أن يحتجم أن يحتجم في الليل بعد أن يفطر خروجا من الخلاف، لكن لو احتاج أن يحتجم في أثناء النهار وهو صائم فله أن يحتجم وصومه صحيح، فإن شعر بالضعف والتعب فله أن يفطر ويكون في حكم المريض. تأتي مسألة متعلقة بالحجامة أو بإخراج الدم، وهو إخراج الدم بغير طريق الحجامة كالتبرع بالدم، إذا تبرع الصائم بالدم أثناء صيامه طلب منه قربة دم هل يفطر بذلك؟ الصحيح أنه لا يفطر بذلك، إذا علمنا أن الحجامة لا تفطر فإنه إذا تبرع بالدم فإنه لا يفطر بذلك، لكن لو تعب بعد أن تبرع فله أن يفطر ويكون في حكم المريض، وهو بهذا يعني ينقذ مريضا أو إنسانا. وقد ذكر أهل العلم من مسوغات الفطر إنقاذ الإنسان من هلكة، إنقاذ الإنسان من هلكة. لو أن إنسان مثلا غرق في البحر والإنسان الآخر الذي يريد أن ينقذه صائم وهو يشعر بالضعف، لكن إذا أفطر تقوى واستطاع إنقاذه، أجاز له أهل العلم أن يفطر، أجاز له أن يفطر وأن ينقذه. وهكذا أيضا إذا تبرع بالدم، وقد يكون المريض على شفا هلكة يحتاج إلى دم، ربما تكون امرأة في حالة ولادة وقد نزفت وتحتاج إلى دم، فالأمر فيه ضرورة وإنقاذ نفس، فله أن يتبرع. فإن شعر بعد ذلك بالتعب والضعف فله أن يفطر ويكون في حكم المريض. تأتي مسألة وهو خروج الدم اليسير والقليل، خروج الدم القليل كدم التبرع، تم الفحص، إذا أراد إنسان يفحص الدم يؤخذ منه دم قليل، أو خروج الدم من الضرس أو من الأصبع أو جرح يعني يسير ونحو ذلك، هل هذا يؤثر في الصيام؟ الجواب لا، لا يؤثر في الصيام، خروج الدم القليل لا يؤثر في الصيام. ويبقى إن شاء الله ذكر ما يتعلق بالإمناء بمباشرة وما يتعلق بالجماع، نجعلهما بإذن الله في المجلس القادم. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.